إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 19 من شهر جمادى الأولى لعام 34 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس السابع في شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة، وقال خردل من خير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا فيه أن أهل الإيمان يتفاضلون، فإن السابقين الأولين الذين لم تمسهم النار قد دخلوا الجنة، الذين سبق لهم من الله الكرامة والفضل، ومن أتى ما هو من الكبائر ووفى ربه بها وقضى الله جل وعلا بعدله وأمره أن يعذب، فإنما يعذب في نار جهنم ثم يخرج منها. وكما تعلم أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، لكن لما صار أهل القبلة منهم من يدخل النار ثم يخرج منها، ومنهم من يسبق إلى الجنة، فهذا وإن بنى على رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته وعدله، إلا أنه بموجب وبسبب أعمالهم، فإن الله سبحانه وتعالى يجزي على الأعمال الصالحة، فالذين سبق لهم من الله سبحانه وتعالى الحسنى هم الذين قاموا بحق الله جل وعلا وحفظوا ما أوجب الله عليهم من الأمر وانتهوا عما نهاهم الله عنه. فدل الحديث على أن الإيمان يتفاضل، والدليل على تفاضله أن من أهله من يخرج من النار من وجه، ومن وجه آخر قوله: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فدل على أن الإيمان ليس واحدا، أن الإيمان ليس واحدا بل يزيد وينقص، وهذا دليل على تفاضله وتفاضل أهله. قال: فيخرجون منها وهم الجهنميون. وقد اتفق السلف على إثبات هذه الأحاديث، ونازعت فيها الخوارج والمعتزلة كما تعلم من القائلين أو القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، فيخرجون منها أي من النار قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، اختلف الرواة في ذلك، فينبتون كما تنبت الحبة بالكسر في حميل السيل، وهي البقلة التي تخرج في حميل السيل فتخرج صفراء ملتوية، فتخرج صفراء ملتوية. وهذا فيه كناية عن ما يشوب حالهم من النقص، وهو العذاب الذي مسهم في نار جهنم. نعم.
حدثنا محمد بن عبيد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين.
نعم، هذا حديث أبي سعيد أيضا في تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. ورؤيا الأنبياء كما تعلم حق، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعرضون عليه ولم يسمى من عرض عليه، لكن بان في هذه الرؤيا أنهم متفاضلون في دينهم، والدين هو الإيمان، والدين هو الإيمان، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين هو الإسلام والإيمان. وعن هذا قال عليه الصلاة والسلام: عرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فدل على تفاضله، وهو في مناقب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وما أتاه الله ووفقه إليه من الإيمان والدين. نعم.
باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
نعم، دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه ذكر الإمام البخاري ما هو من خصال الإيمان، فقال: باب الحياء من الإيمان، أي أن الإيمان شعب. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: دعه فإن الحياء من الإيمان، دل على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه ليس واحدا، وهذا ذكره البخاري ردا على المرجئة، هذا يذكره البخاري ردا على المرجئة الذين جعلوا الإيمان واحدا، بل لك أن تقول إنه رد على سائر الطوائف من المرجئة بطوائفها أو الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، لأن كل الطوائف تتفق على أصل مشترك من الخطأ، وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا الأصل المشترك هو الذي ضلت به الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أو من قابلهم وضادهم من المرجئة. وبه تعلم أن البدع وإن اختلفت من حيث النتائج أقوال أصحابها، إلا أنها في الجملة ترجع إلى أصول مشتركة، ترجع إلى أصول مشتركة. فاللبس الذي حصل عند الخوارج الذين قاتلوا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكبائر، بكبائر الذنوب، وكذلك هم المعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار وهو في منزلة بين المنزلتين، هؤلاء غلاة في وعيد الله، غلاة في وعيد الله. قابلهم طوائف المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان أو زادوا على ذلك بحسب درجات المرجئة، والمرجئة كما تعرف طوائف. وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في المقالات في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين أن المرجئة 12 طائفة، أعظمهم وأشدهم إرجاء طريقة جهم، وأخفهم إرجاء طريقة بعض فقهاء الكوفة كحماد بن أبي سليمان وأمثاله، والطريقة الكوفية التي عليها بعض علماء الكوفة أئمتها من أئمة السنة، وإن كان قولهم خطأ ولكنهم لا ينسبون إلى أهل البدع بإطلاق، بل هم من أئمة السنة. وحماد بن أبي سليمان إمام مشهور وله فقه مشهور وفضل مشهور، وإن كان قوله خالفه فيه جمهور أهل الكوفة، فضلا عن أئمة الأمصار من بغداد وسائر الأمصار العراقية أو الأمصار الشامية أو الأمصار المدنية والمكية على الحجاز المدينة ومكة في ذلك التاريخ، وأهل العراق وأهل الشام. فليس هذا قول ما قاله حماد بن أبي سليمان، ليس هو قول أئمة الكوفة من قبله، فإن أئمة الكوفة قبله كأصحاب عبد الله بن مسعود علقمة والأسود بن يزيد وعبيدة وغير هؤلاء، هؤلاء كلهم يقولون بما كان عليه الأئمة في سائر الأمصار، وكذلك من جاء بعد أصحاب بن مسعود حتى من تأخر كإبراهيم النخعي إمام الكوفة، فإنه كان على طريقة عامة السلف في هذه المسألة. ثم عرض لحماد بن أبي سليمان مع جلالته، عرض له هذا الخطأ، فقال هذه البدعة في مسألة الإيمان، وهي أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، لكن يعلم أن هذا ليس قول لسائر الكوفيين. ولهذا أبو بكر الأجري من صنف في مسائل أصول الدين في كتابه الشريعة في مسائل أصول الدين، لما ذكر أن الإيمان قول وعمل قال وعلى هذا سائر أئمة الأمصار، فترى أن أبا بكر الأجري في كتابه روى عن البصريين، أئمة البصريين من المحدثين والفقهاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، ونقل عن البغداديين ونقل عن الشاميين ونقل عن المدنيين والمكيين ونقل عن من؟ عن الكوفيين، بل زاد بعضهم في النقل عن الكوفيين لينبهوا إلى أن هذا المذهب الذي قاله حماد رحمه الله ليس مذهبا لسائر الكوفيين، وتقلده كثير من الكوفيين بعده، واشتهر بنسبته للإمام أبي حنيفة رحمه الله، اشتهر لما نسب هذا القول للإمام، نسبه الحنفية للإمام أبي حنيفة رحمه الله. فهذا قول أربابه وأئمته من أصحاب السنة والجماعة، وإن كان هذا القول خطأ وبدعة من حيث هو، فالمقصود أن هذا القول ليس قولا لسائر الكوفيين. وبالجملة فالمرجئة بأقوالها التي ذكرها الأشعري أبو الحسن الأشعري ومن يقابلهم وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وإن كانت أقوالهم متضادة ما بين المرجئة والخوارج والمعتزلة، إلا أنهم يشتركون في أصل واحد. ما هو هذا الأصل؟ أنهم لم يسلموا أو لم يستوعبوا بعبارة أدق ما تضمنته النصوص من أن الإيمان يزيد وينقص، مع أنك ترى هذا ظاهر في كتاب الله، مع أنك ترى هذا ظاهر في كتاب الله، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فزيادة الإيمان وتفاضل أهل الإيمان في الإيمان أمر صريح بالنصوص من كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بدهي في الإدراك، فإن الناس يتفاضلون في إيمانهم، وليس ثمة عمل كما سبق متجرد عن القلب أصلا، ليس ثمة عمل حتى يقال إنه داخل في الإيمان وليس داخلا فيه. ولهذا قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم وإنما هو صلاتهم إلى بيت المقدس قبل نسخ ذلك. فاشترك هؤلاء أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فلما قالت الخوارج والمعتزلة لا يزيد ولا ينقص جعلوا مرتكب الكبيرة مخلدا في النار وقد عدم الإيمان بكبيرته، لكن الخوارج اجترأت على كلمة الكفر فسمته ماذا؟ سمته بكبيرته كافرا. وهؤلاء الخوارج جمهور الخوارج على هذه التسمية أنه كافر كفر ملة كما يعبرون، وهذه طريقة أكثر طوائف الخوارج كالنجدات اتباع نجدة بن عامر الحنفي والأزارقة اتباع نافع بن الأزرق، وهؤلاء كانوا في زمن أواخر عصر الصحابة وزمن التابعين. وطائفة من الخوارج يقولون كافر كفر نعمة، ولا نقول إنه كافر كفر ملة، ولكنهم يتفقون مع سابقيهم على أنه مخلد في النار. ولما جاءت مدرسة المعتزلة، مدرسة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، مع ما اتخذوه بعد ذلك من الاستصحاب العقلي في مدرستهم والطريقة العقلية التي اشتهرت بها مدرسة المعتزلة وتبنيهم لعلم الكلام ورسمهم لنظام علم الكلام المولد من الفلسفة المترجمة عن اليونان وغير اليونان، إلا أنهم مع الاستصحاب العقلي الذي هم عليه إلا أنهم غلاة في مسألة الإيمان، فقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه واحد، فمن ترك ما هو واجب فيه بفعل الكبيرة أو ترك الفريضة فيكون ماذا؟ قد عدم الإيمان. لكن المعتزلة لم تسمه كما سمته الخوارج كافرا، بل سمته فاسقا. والفسق عندهم الفسق المطلق، وهو الذي سموه في أصولهم أو أشاروا إليه في أصولهم المنزلة بين المنزلتين، يقول منزلة بين المنزلتين، منزلة الإيمان والكفر، وهي منزلة الفسق. فإن قال قائل أليس في كلام أئمة السنة والجماعة أنهم يسمونه فاسقا؟ والله يقول في كتابه إن جاءكم فاسق بنبأ. قيل تسميته فاسقا عند أئمة السنة والجماعة وعند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء على طريقتهم يسمونه فاسقا، ولكنه فاسق ليس الفسق المطلق، لأن الفسق المطلق هو الكفر بالله. الفسق إذا أطلق في القرآن فإنما هو الكفر بالله، كما قال الله عن إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالفسق إذا أطلق يراد به عدم الإيمان، فهو فسق مقيد. وإلا من زنى أو سرق يقال فاسق، لكن هل فسقه أخرجه عن أصل الإيمان؟ الجواب لا، هو لا يزال مؤمنا بإيمانه، فاسق بكبيرته. المعتزلة لا تقول إنه مؤمن بإيمانه، بل يقولون ليس معه من الإيمان شيء، وهذا من التناقض العقلي، لأنه إن عدم الإيمان حقا، لو سلم جدلا أنه عدم الإيمان لصار ماذا؟ لصار كافرا. فكيف يصح أنه يعدم الإيمان ولا يكون كافرا؟ لكنهم رأوا أن الشريعة لا تسميه كافرا، فقالوا هو فاسق الفسق المطلق الذي ليس معه من الإيمان شيء. ولهذا في النتيجة في الآخرة قالوا يكون مخلدا في نار جهنم كما يخلد الكفار، وإن كانوا يقولون هم في دركة أدنى من دركة الكفار، أخف من دركة الكفار. لكن كل هذه الأقوال الغالية في فهم الدين وفهم الإسلام انبنت على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومثله المرجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص، ولما صاروا لا يكفرون ولا يخلدون في النار أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان حتى يتأتى لهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص باعتبار ماهيته. وما يوجد في كلام المرجئة من إثبات زيادته باعتبار الأدلة، هذا خارج يسمونه عن الماهية، خارج عن الماهية، وإنما البحث هنا في الماهية. وإلا زيادة الإيمان بزيادة أدلته هذا لا يخالف فيه أحد، وحتى المرجئة تثبت ذلك باعتبار زيادة الأدلة ويسمونها زيادة المعرفة، لكن باعتبار الماهية يقولون لا تزيد ماهيته. والصحيح أن الإيمان هو الدين كله، كل ما شرع الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهي من الإيمان. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق وهو من يسير العمل سماه النبي إيمانا وشعبة من شعب الإيمان، فما فوقه من باب أولى. ودل على أن الإيمان يتفاضل، نعم.
باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال أخبرنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
نعم، فدل على أن هذا العمل كله من الإيمان، وأصله التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث أبي هريرة نحوه، كونه عليه الصلاة والسلام أمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، دل على أن هذه الشعائر بعد الشهادتين وهي الصلاة والزكاة من الإيمان، ولو كان الإيمان يكون كاملا بدونها للزم عنه ماذا؟ لو كان الإيمان يقع كاملا بدون الصلاة والأعمال للزم عنه أن النبي أمر بقتال المؤمنين المحققين للإيمان، هذا بعيد عن الشرع غريب على العقل، هذا بعيد عقلا وشرعا، فدل على أن هؤلاء لم يقيموا الإيمان. أما مسألة الكفر بهذه المباني وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج فهذا بحث آخر، إنما الشاهد هنا أن هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا حديث عبد الله بن عمر. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم، فدل على أنهم بهذا أتوا بأصل الإيمان وقواعده وأصول شرائعه. نكتفي بهذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.